بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
كلامنا في سجود السهو. قال المصنف: تجب سجدتان للسهو في موارد، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما. مر علينا احنا في ضمن احكام الخلل اللي كان يحصل للمصلي، انه المصنف يذكر انه ويجب عليه مثلا ان يسجد سجود السهو. هاي الموارد سجود السهو هو عبارة عن سجدتان يأتي بها المصلي بعد التسليم، هي تجب في بعض الموارد، وهي تكون من باب الأحوط الأولى في موارد أخرى. هذين السجدتين هن ليس جزءا أو شرطا في الصلاة، بل هما واجب نفسي تكليفي، يعني يجب على المصلي أن يأتي به، واجب نفسي تكليفي وليس واجب شرطي في صحة الصلاة. لهذا المصنف قال: لا تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما، يعني لو هو وجب عليه أن يسجد سجود السهو وما سجد سجود السهو، هذا ما يضر بصحة صلاته، لأن صلاته هي صحيحة، ولكن لأنه سجود السهو مو واجب شرطي في صحة الصلاة، إنما هو واجب نفسي تكليفي، من جهة أنه الشارع أوجب عليك أن تسجد سجود السهو، لأنه أنت أما يحصل عندك نسيان أو سهو في الصلاة، والسهو والنسيان اللي يحصل في الصلاة هو من الشيطان. وورد عندنا في الروايات إن سجدتا السهو هما المرغمتان للشيطان، يعني هي اللي ترغم أنف الشيطان، لأنه السهو والنسيان حصل من عنده. وأشد شيء على الشيطان هو السجود، لأنه طرد من رحمة الله بسبب عدم سجوده، فهو إذن وجوب تكليفي يأتي به المصلي بعد الصلاة، وليس هو واجب شرطي في صحة الصلاة. الموارد التي تجب فيها سجود السهو المصنف ذكر لنا 5 موارد. أولا: ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط لزوما، والمراد بالتكلم هنا أي الكلام الآدمي وليس الذكر والقرآن والدعاء، لأن هذا الكلام على نحو الذكر والقرآن والدعاء قلنا لا بأس فيه في الصلاة، وإنما المراد به هنا التكلم آدمي، مثل الشخص أثناء الصلاة مثلا يتكلم ويا الشخص القريب من عنده وينسى أنه في الصلاة، يسهى ويقول له افتح الباب مثلا، هذا يسموه كلام آدمي. إذا حصل سهوين يجب له سجود السهو بعد الصلاة. ثانيا: ما إذا سلم في غير موضعه على الأحوط لزوما، كما إذا اعتقد إنما بيده الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف إنها كانت الثانية. من موارد أيضا وجوب سجود السهو هو ما إذا سلم المصلي في غير محل التسليم، كما لو مثلا هو في الركعة الثانية أدى التشهد وهو عنده صلاة رباعية، كان المطلوب منه يذهب للثالثة، لكن هو سهى وجاب التسليم وراء التشهد في الركعة الثانية، كان كل اعتقاده أنه الركعة الرابعة التي فيها تشهد وتسليم وخروج عن الصلاة، ثم بعد ذلك انتبه وانكشف إلى واتضح وتبين أنه لا، هو في الركعة الثانية، نقول هذا وقوع للسلام في غير موضعه وغير محله، تسجد له سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة. الآن يبقى السؤال: ما هو المراد من السلام الذي لو وقع في غير محله يوجب سجود السهو؟ لأن احنا مر علينا أنه السلام له 3 صيغ. المصنف أجاب قال: المراد بالسلام هو جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو جملة السلام عليكم مع إضافة ورحمة الله وبركاته، أو بدونها، لأنه المقدار الواجب من السلام وصيغ السلام كما مر عندنا هو هذين الصيغتين، صيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم. طبعا لو جاء بالسلام عليكم وحدها هو هذا الواجب فقط ويخرج من السلام، ولو جاء بعبارة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، المصنف رأيه لا يكتفى بها، بل لابد أن يلحقها مع السلام عليكم وإضافة ورحمة الله وبركاته. هذا إضافة على نحو الأحوط الأولى أو بدونها، يعني يقول فقط السلام عليكم. هذن الصيغتين إذا وقع سهوا يوجب سجود السهو، لو تقع اثنيناتهن أو يقع واحدة من عدهن، إذا واحدة منهن أو اثنيناتهن يوجبان سجود السهو. وأما جملة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فزيادتها سهوا لا توجب سجدتي السهو. يعني إذا المصلي بعد التشهد مباشرة قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تذكر أنه آني هذا تسليم في غير محله وموضعه، قال بحول الله وقوته، وقعت منه فقط هاي الصيغة. هاي الصيغة هل تستوجب سجود السهو؟ الجواب لا توجب سجود السهو، لأن مر علينا أنه جملة السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته هي ليست من صيغ السلام، بل هي أمر مستحب في نفسه كما مر علينا في مبحث التسليم. ثالثا، ما إذا نسي التشهد في الصلاة على ما مر في المسألة 349. من موارد أيضا وجوب سجود السهو إذا المصلي نسى التشهد، سواء كان التشهد الأول الوسطي أو التشهد الأخير، وهذا مر علينا ذكره في مسألة 349، قلنا من ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو، هذا أيضا من موارد الوجوب. رابعا، ما إذا شك بين الأربعة والخمس أو ما بحكمه، يعني مر علينا في الشكوك القابلة للعلاج أنه المصلي إذا شك أنه هاي الأربعة والخمس، الركعة الرابعة والخامسة، وكان بعد دخوله في السجدة الثانية، قلنا هذا يبني على الأربع ويتم صلاته ويزي سجود السهو. وما بحكمه، يعني في كل مورد قلنا يكون الطرف الأقل به هو الأربعة، كالشك بين الأربع والست مثلا، يجري هذا الحكم، يجري هذا الحكم أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ويزي سجود السهو لاحتمال القيام لاحتمال حصول الزيادة عنده وين؟ في الصلاة. وقال ما إذا شك بين الأربع والخمس، يعني بعد دخول السجدة الثانية، أو ما بحكمه اللي هي موارد اللي يكون الطرف الأقل هو الأربع، كالشك بين الأربع والست على ما مر علينا في مسألة 335. خامسا، من موارد أيضا وجوب سجود السهو ما إذا علم إجمالا بعد الصلاة إنه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاة محكومة بالصحة، فإنه يزيد سجدتي السهو على الأحوط لزوما. إذا حصل عند المصلي علم إجمالي، ما معنى العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي هو أن يعلم بالشيء إجمالا من دون تفاصيل، فيعبرون عن علم بالجامع وشك في الأطراف، يعني هو عبارة عن يقين من جهة وشك فيه من جهة أخرى، فهو يقين عنده وعلم إجمالي إن الصلاة فيها خلل لو زيادة أو نقصان، لكن يشك وين؟ يشك بالأطراف، هاي الزيادة ما هي؟ هذا مثلا هاي النقيصة ما هي؟ عنده خلل هنا، عند الشك هنا يحصل، ما هي زيادة ما هي نقيصة، بس هو عنده علم إجمالي وعنده علم بالجامع ويقين أنه في صلاته فعلا وقع بها خلل، لكن هسه الخلل زيادة نقيصة ما يعلم، هذا يسمونه شك بالأطراف. وهذا الزيادة والنقيصة هي حصلت في شيء من الواجبات، واجبات الصلاة، حتى نحكم بصلاته بأنها تكون محكومة بالصحة، لأن اللي يزيد وينقص سهوا في الواجبات قلنا صلاته محكومة بالصحة وقابلة للعلاج. العلم الإجمالي اللي يحصل بالزيادة والنقيصة يكون في الواجبات، هذا محكوم بالصحة وليس محكوم بالبطلان كالعلم الإجمالي بالزيادة والنقيصة اللي تحصل في الأركان، لا، هذا يقينا صلاته باطلة. فلهذا المصنف قال مع كون صلاته محكومة بالصحة، يعني نريد علم إجمالي بزيادة ونقيصة حصلت في الواجبات حتى نقدر نقول إن صلاته محكومة بالصحة. اللي يحصل عنده مثل هكذا علم إجمالي يسجد سجود السهو على الأحوط لزوما لاحتمال النقيصة أو احتمال الزيادة اللي حصلت عنده. طبعا هو عنده علم إجمالي بحصولها، لكن الاحتمال حصولها وين؟ في الواجبات، وهو غير مميز لها وشاك فيها. هذه الموارد الخمسة اللي ذكرها المصنف هي موارد وجوب، يعني يجب سجود السهو لها. وعندنا موارد أخرى يكون سجود السهو لها من باب الاحتياط الأولوي، وهي قال: والأحوط الأولى أن يسجد بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة 349. مر علينا إحنا أنه اللي يترك سجدة واحدة بعد في الصلاة واجب عليه أن يقضي هذه السجدة، ولكن لو قضى هذه السجدة هل يجب عليه أن يسجد سجود السهو؟ لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو، ولكن لو أراد أن يأتي به فيأتي به من باب الاحتياط الأولوي، من باب أن صلاته حصلت فيها نقيصة، لأن نقصت من السجدة بسبب حدوث السهو أو النسيان. وهذا مورد. وكذلك مورد آخر للاحتياط الأولوي لسجود السهو: وفيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهوا، يعني إذا كان هو مثلا مطلوب من عنده يجلس هو سهى وقام وتذكر بعدين رجع جلس، أو مطلوب من عنده أن يقوم لكن هو سهى ورجع جلس في موضع قيام، وهذا يحصل عنده من باب السهو، هذا الأحوط له، الأحوط الأولى له أن يسجد سجود السهو لمن قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام. ثالثا، من موارد الأحوط الأولى أنه الأحوط الأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة، كل شيء زيد في الصلاة سواء كان واجب أو مستحب أو ينقصه من الصلاة سواء كان واجب أو مستحب، الأحوط له أن يسجد له سجود السهو. مثلا هو جاء بالقنوت في الركعة الأولى، هذا شنو؟ زيادة في غير محلها، القنوت هو في الركعة الثانية مو بالأولى، وهو جزء مستحب، يستحب الأحوط الأولى له أن يسجد له سجود السهو. أو مثلا حصلت عنده حالة سهو ولم يقرأ، ما قرأ الفاتحة أو السورة ومباشرة ركع، طبعا احنا شين قلنا؟ قلنا صلاتك صحيحة إذا سهون، لا واجب عليك شيء؟ قلنا ما واجب عليك شيء، بس من باب الاحتياط الأولوي تقدر تسجد سجود السهو لأن صلاتك نقصت من القراءة. وكذلك مثلا إذا زاد في القراءة مثلا، أو مثلا زاد في التشهد، يعني مثلا جاب تشهد بالركعة الأولى وجاب تشهد بالركعة الثانية، أو مثلا نقص عند التسليم وبعدين الداركة، أو نقص التسليم وحصل عنده مثلا خروج المنافي، هذه كلها الأحوط الأولى أن يسجد له سجود السهو. إذن المصنف ذكر لنا موارد وجوب سجود السهو خمسة، وذكر لنا ثلاث موارد من موارد الاحتياط الأولوي لسجود السهو، وإحنا نذكر بمورد رابع الأحوط الأولى له السجود السهو، مر علينا هو الشك في عدد الركعات بين الأربعة والخمسة في حال القيام، أو الشك بين الثلاث والخمسة، الشك بين الثلاث والأربعة والخمسة، الشك بين الخمسة والستة، هذن الموارد الأربعة المصنف هناك ذكر لنا قال جاي يحصل بهن قيام زائد، الأحوط الأولى في هاي المواضع الأربعة أيضا أن يسجد سجود السهو من باب الاحتياط الأولوي. إذن صار عندنا خمس موارد تجب فيها سجود السهو، وعندنا أربع موارد الأحوط الأولى أن يكون فيها سجود السهو. مسألة 354: إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الإتيان بهما بتعدده. إذا المصلي وقع عند سهو وجاء بشيء أصبح سبب لوجوب سجود السهو عليه، مثلا إذا تكلم في الصلاة سهوا هذا سبب يجب فيه مسبب أنه يكون يصلي سجود السهو لأجله، وهذا مرة المصلي يحصل عنده موجب لسجود السهو واحد في الصلاة، وأحيانا عند حالة سهو كثيرة يتعدد عند سجود ما يوجب سجود السهو. يعني مثلا اتكلم في الصلاة سهوا ورجع سلم في غير موضعه، هذا يعبرون عنه تعدد ما يوجب سجدتي السهو، صار عندنا سببيا لسجود السهو. الآن يأتي السؤال، ذن اثنينات يكفيهن سجود سهو واحد؟ لو كل واحد من عندهن لازم يزيد لسجود سهو، المصنف قال لزم الاتيان بهما بتعداده. إذا تعدد السبب يتعدد المسبب، إذا تعدد سبب سجود السهو يتعدد المسبب معه، لأن كل سبب هو سبب مستقل، وعدنا إحنا عدنا الأصل عدم تداخل الأسباب ولا المسببات. الأصل القاعدة تقتضي أنه الأسباب إذا تعددت المسببات تتعدد معها، كل واحد منه سبب مستقل ينتج من سبب مسبب عنه، فيتكرر المسبب اللي هو سجود السهو بتكرار السبب اللي هو التكلم في الصلاة سهوا، التسليم في غير موضعه. نعم، المصنف الآن عند استدراك ويريد يبين أمر، إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين أو تكلم سهو بكلام طويل لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة. إحنا قلنا السلام إلى صيغتين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، هذين كلاهما من صيغ السلام. لعله قائل يقول المصلي إذا وقع عند سهو والسهو ماله جاب بي صيغتي السجدتي صيغتي السلام اللي هي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا تعدد صيغ السلام، هل يستوجب تعدد سجود السهو؟ لا، نقول صحيح إن الجملتين كل واحد من عندهم سلام، لكن مجموعهم يعد سلام واحد ويكون سبب واحد، ولهذا لا يتعدد المسبب، لأن هذا مو من نوع تعدد السبب. صحيح إحنا نقول إن جملتين كل واحدة من عندها جملة مستقلة للسلام، لكن هي مو سبب مستقل، مجموع الجملتين هو سلام واحد. لهذا المصنف قال من جاء بالصيغة الأولى لا يكتفي بها، بل لابد أن يأتي بالثانية، هذا معناته أنه الصيغة الأولى هي مو بنفسها سلام مستقل وسبب مستقل، فلهذا الجملتين وإن كانت هي كل واحدة منها سلام لكن تعاد تسليم واحد وسبب واحد، ولا تكون من نوع تعدد السبب ولا تستوجب تعدد المسبب اللي هو سجود السهو، بل يكفي أن يأتي بسجود سهو واحد لها. وكذلك إذا تكلم كلام سهوي ولكن كان كلام طويل وكثير، هذا يعني عدة جمل، عدة مقاطع من الكلام في فترة زمنية واحدة متصلة، هذا تعدد الجمل للكلام السهوي، هل يستوجب تعدد سجود السهو؟ المصنف يقول لا يجب تعدد السبب، ولا يجب عليه الإتيان إلا بسجود سهو واحد مرة واحدة، لأنه هذا الكلام السهوي وإن كان هو كلام طويل وكثير لكن إلى وحدة اتصالية، هو متصل عرفا، والعرف من ينظر إليه يقول هذا كلام واحد، إذن هو سبب واحد، فوقع سهوا إذن ينتج عنه مسبب واحد وهو سجود سهو واحد له. نعم، مسألة. نعم، طبعا لابد أن نبين أنه لا يتعدد تعدد الكلام إلا مع تعدد السهو، يعني إذا شخص تعدد عند الكلام ما يتعدد عن وجوب السهو إلا إذا تعدد في غير مكان. يعني مثلا إذا شخص بالركعة الأولى تكلم سهوا وبالركعة الثانية هم تكلم سهوا، هذا يسمونه تعدد السبب. أما إذا هو في نفس الركعة الأولى وحصل عنده في موقف واحد تعدد أكثر من جملتين، هذا لا يسمى تعدد للسبب. ومع التعدد لعله سائل يسأل، إذا أنا صار عندي تعدد في سبب موجب السهو مثلا بالركعة الأولى وبالركعة الثانية، من أجيب سجود السهو المتعدد واجب علي أرتب بيناتهن يعني أول مرة أجيب سجود سهو لبالركعة الأولى، ثم أجيب سجود سهو لبالركعة الثانية، وهل واجب علي أعين يعني أنوي أقول هذا للركعة الأولى وهذا للركعة الثانية اللي يسمونية البدلية؟ يعني لما أنوي بدلية نقول يكفيك أن تنوي سجود السهو مع التعدد، أولا لا يجب عليك الترتيب في سجود السهو بترتيب أسبابه، ولا يجب عليك تعيين السبب، مو واجب عليك تقول هذا بدل عن سجود السهو مال الركعة الأولى، هذا بدل عن سجود السهو مال الركعة الثانية. نعم نية البدلية وذكرنا هي تجب في قضاء الأجزاء المنسية، لكن في سجود السهو لا تجب. نعم. مسألة 355، تجب المبادرة إلى سجدتي السهو ولو أخرهما عمدين لم تسقطا على الأحوط وجوبا فيأتي بها فورا فورا. تجب بالوجوب التكليفي المبادرة والمسارعة فورا إلى إيقاع سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة، تكليفا واجب علي أن يبادر ويسارع فورا من تنتهي صلاته يجيب سجود السهو. ولو أخرهما عمدا، يعني هو متعمد يعرف أنه واجب عليه يزيد سجود السهو وهو أخرهم متعمد، طبعا يعتبر عاصي يأثم لأنه ما عمل بالوجوب الشرعي، يعتبر عاصي وعليه الإثم. الآن نتكلم بالنسبة للحكم الوضعي، حكم صلاته شنو؟ قلنا صلاته صحيحة لأن سجود السهو ما له علاقة بصحة الصلاة. جيد، الآن هم نرجع نسأل التكليف يسقط عنه ما الوجوب سجود السهو لو يبقى عليه؟ المصنف قال لم تسقط، التكليف يبقى، وجوب الإتيان بسجود السهو باقي في ذمته، والأحوط وجوبان أن يأتي به فورا فورا بمجرد ما يترك العمد ماله ويرجع، لابد أن يأتي به فورا فورا من دون تأخير على نحو المبادرة والمسارعة. ولو أخرهما نسيانا أتى بهما متى تذكره؟ إذا شخص كان عليه موجب سجود السهو وانتهى من صلاته بس صارت عنده حالة من النسيان أو السهو ما جاب سجود السهو فأخرهم من باب النسيان أو السهو، نقول يأتي بهما متى تذكره. شو وقت يتذكر وينتبه من نسيان أو سهو كن يأتي بهما هم فورا فورا. وأما إذا تذكر مثلا تذكر أنه يجب عليه سجود السهو وهو كان في أثناء صلاة أخرى، مثلا هو كمل الظهر وزيد كلام سهوي، أو مثلا سلم في غير موضعه ولازم يجي سجود السهو ونسى ودخل بصلاة العصر، هذا يسموه تذكر في أثناء صلاة أخرى، هذا شنو حكمه؟ نقول له أتم صلاتك العصر وبعد ما تنتهي جيب سجود السهو بعدها لأجل صلاة الظهر. بل الأحوط لزوما على رأي المصنف حتى ما يفصل بين الصلاة وسجود السهو بالمنافي، ولو فصله لم تبطل الصلاة، ولكن لا يسقط أيضا وجوب سجود السهو، بل الأحوط لزوما أن يأتي به أيضا فورا فورا. مسألة 356، الآن راح نتكلم في موضوع وعنوان هذه المسألة عن كيفية سجود السهو، يعني المصلي كيف يسجد سجود السهو. قال المصنف كيفية سجدتي السهو أن ينوي ثم يسجد، بمعنى أن سجود سجدتي السهو هي عبارة عن سجدتان متواليتان، أول مرة المصلي بعد ما ينتهي من الصلاة فورا يسارع إلى الإتيان بها وينوي، يعني يقصد أنه هذا السجود يجيبه بالداعي القلبي بأنه عبادة، ولا بد أن تكون فيه نية التقرب لأن السجود في حد ذاته عبادة لله، فأولا لا بد أن ينوي يعني يقصد الإتيان بالسجود، مو يجيب على نحو الأمر العبثي أو في حالة الغفلة والنسيان، لا كون السجود من يجيبه يجيبه قاصد له، قاصد بأنه سجدتي السهو، هذا معنات النية. وإحنا قلنا سابقا النية يكفي فيها القصد والداعي القلبي، بل هنا في سجود السهو يجب أن يأتي بالنية بداعي القلبي، ولا يصح له التلفظ بها، لا يجوز أن يتلفظ بالنية، لأنه إذا تلفظ بالنية راح يصبح كلام آدمي يفصل بين الصلاة وسجود السهو. وإحنا قلنا المصنف رأيه لا تجيب فاصل أو منافي ولو كان كلام آدمي بين الصلاة وسجدتي السهو. وهذا كما مر علينا أيضا في صلاة الاحتياط، في قضاء السجدة المنسية مثلا، أو التشهد مثلا على نحو الأحوط الأولى. الآن يأتي نفس الكلام هنا في سجود السهو، لا تنوي بالتلفظ، يعني لا تقول أسجد سجود السهو قرب إلى الله، لا تتلفظ بهذا الكلام الآدمي، إنما جيب النية بالداعي القلبي، لأن ما يجوز تفصل بين هذين الموارد اللي ذكرناهن والمسبب اللي هو قضاء السجدة أو صلاة الاحتياط أو سجود السهو. نعم. الآن لما هو ينوي كن يسجد، شنو معنى يسجد؟ يعني يضع جبهته على ما يصح السجود عليه، هذا المقدار كافي. هذا لأن احنا مر علينا السجود يتقوم بوضع الجبهة، إذا وضع الجبهة مالته هذا تحقق من عند السجود. ولا يجب عليه أن يقرأ الذكر، يعني مو واجب عليه يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده أو يقرأ ذكر آخر كما سيأتينا. نعم، من باب الاحتياط الاستحبابي إذا أريد يجيب الذكر، ذكر السجود أو الذكر الآخر راح يأتينا مستحب، يجيبه من باب الاحتياط الاستحبابي. ولا حاجة إلى التكبير، يعني ما يحتاج يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل، لا ما يحتاج قبل السجود، يعني قبل ما يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ما يحتاج يكبر تكبيرة الإحرام. نعم، وإن كان هو أحوط استحبابا إذا أريد يجيب بتكبيرة الإحرام لأجل مثلا سجود السهو، هو من باب الاحتياط الاستحبابي. ثم يرفع رأسه، انتهت السجدة الأولى، ويجلس، يعني يجلس الجلسة اللي تكون واجب طبعا هاي السجدة اللي هي بعد السجود، ثم يرجع يسجد مرة أخرى، يجيب السجدة الثانية اللي تتحقق بوضع الجبهة ولا يجب عليه الذكر فيها، ثم يرفع رأسه. يرفع رأسه راح يجلس يتشهد تشهد الصلاة الاعتيادي المتعارف، هذا اللي يتشهد تشهد الصلاة اللي كان يجيبه في داخل الصلاة. طبعا الأحوط لزوما على رأي المصنف أنه يختار التشهد الواجب المتعارف دون الطويل اللي هو فيه الصيغ المستحبة. هذا التشهد أبو الثلاث صياغ المقدار الواجب هو يجيبه، وثم بعد ذلك يسلم ويقول السلام عليكم، لأنه الواجب من صيغ السلام فقط هاي السلام عليكم، هاي فقط. هسه إذا أراد يجيب ذنيك الصياغ مال السلام عليك أيها النبي لا مانع منه، ذني مستحب مستحب، والسلام علينا وعلى عباد الصالحين أيضا لا مانع منه. والأولى أن يضيف إليها جملة ورحمة الله وبركاته، لأن احنا قلنا مقدار السلام الواجب هو السلام عليكم، وإضافة ورحمة الله وبركاته هذا من باب الأولوية. كما أن الأحوط استحبابان أن يقول في كل من السجدتين بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا سجدتي السهو تتحقق بمجرد وضع الجبهة ولا يجب عليه أن يقرأ الذكر، ولكن إذا أراد أن يقرأ الذكر يكفيه ذكر الركوع السجود سبحان ربي العلى وبحمد، وإذا أراد الأفضل والأكثر احتياط استحبابا يقرأ هذه الصيغة اللي وردت عندنا في الروايات أن يقولها في مقام ذكر السجود، بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه وردت عندنا في الرواية وهي مستحبة من باب الاحتياط الاستحبابي. مسألة 357، الأحوط وجوبا في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة. من باب الاحتياط الوجوبي أنه المصلي عندما يأتي بسجدتي السهو بوضع الجبهة لابد أن يكون على ما يصح السجود عليه، يعني يضع الجبهة على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس، هذا المقدار الواجب، ولا تعتبر فيه بقية شروط السجود أو الصلاة وإن كان الأحوط استحبابا رعايتها. يعني لا تشترط ولا تعتبر عليه بقية شروط السجود. شنو بقية شروط السجود؟ يعني مثلا وضع سائر المساجد، مثلا الكفين، الإبهامين، الركبتين، هذين سائر المساجد واجب عليه يضعهن مع وضع الجبهة؟ نقول لا، مو واجب عليه، لأن احنا قلنا سجود السهو يتحقق بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، يكفي. أما سائر مواضع المساجد الأخرى الستة غير الجبهة، هذه لا يجب مراعاتها أو وضعها في أماكنها. كذلك لا يجب عليه ذكر السجود مثل ما مر، يكفي فقط يضع جبهته من دون تكلم. ولا باقي شروط السجود مثلا المساواة في موضع السجود مثلا ويا سائر مواضع المساجد الأخرى، المساواة بين السجود والموقف، وهذن اللي ذكرناهن في شروط السجود، هذن كلهن ما واجب عليه يوفرهن كشروط للسجود. نعم الأحوط استحبابا رعايتها، لأن الاحتياط حسن على كل حال. وكذلك لا يجب أيضا ولا يعتبر عليه ولا يشترط أن يوفر شروط الصلاة، يعني مثل الطهارة، الاستقبال للقبلة، الستر للعورة وغير ذلك، هاي كلها مو واجب عليه يوفرهن. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن سجدتي السهو هي ليست جزءا من الصلاة، فلهذا لا نشترط لها ما يشترط للصلاة، إنما كما قلنا هي ليست جزء وليست شرطا في الصلاة، إنما هي وجوب تكليفي يأتي به المصلي بسبب حصول السهو أو مورد من موارد وجوب حدوثه فقط، لهذا لا أكثر. نعم من باب الأحوط استحبابا رعاية شروط السجود ورعاية أيضا شروط الصلاة، لأنه لا إشكال في حسن الاحتياط، والاحتياط حسن على كل حال. مسألة 258: من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتني به، يعني إذا حصل شك وتردد عند المصلي في تحقق ووجود ما يوجب ويسبب سجدتي السهو، يعني صار عنده شك، هل أنا تكلمت سهوا في الصلاة حتى يجب عليه سجود السهو أم لا؟ هل أنا وقع من عندي سلام أو تسليم في غير موضعه، في غير موضعه أو محله حتى يجب عليه سجود السهو أم لا؟ هذا يعبرون عنه شك في تحقق ووجود ما يوجب ويسبب سجود السهو. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال لا يعتني بهذا الشك ولا يلتفت إليه. شنو الوجه في ذلك؟ لأنه إذا حصل عنده شك إنه أنا صار عندي وتحقق ووجد ما يوجب سجود السهو أم لا، انقل استصحب عدم الموجب له فلا شيء عليك، سابقا يقينا أنت ما حصل عندك ما يوجب سجود السهو، والآن الشك وتتردد حصل لو ما حصل، استصحب اليقين السابق بعدم حصول موجب سجود السهو ولا شيء عليك. ثانيا: ومن شك في الإتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما. إذا المصلي حصل عنده علم أنه جاب ما يوجب سجود السهو وتحقق عند الموجب، مثلا تكلم كلام سهوي، مثلا سلم في غير موضعه، صار عنده علم أنه الموجب تحقق، لكن شك أنه في أصل الإتيان، أني أتيت بسجود السهو بعد الصلاة أو لم أأتي بهما، هذا شنو حكمه؟ المصنف قال وجب عليه الإتيان بهما، يعني يجب أن يأتي بسجود السهو، لأن هذا يعبرون عنه شك في امتثال التكليف والوجوب. أنت عندك علم بتحقق موجب وسبب سجود السهو، الآن جاي الشك في تحقق الامتثال، شك في امتثال التكليف والوجوب، أني جبت سجود السهو الواجب علي لو ما جبته، شنو حكمك؟ حكمك الاشتغال، لابد تشتغل وتأتي بسجدتي السهو حتى تحقق امتثال التكليف الواجب عليك. وجب عليه الإتيان بهما، هذا متى؟ مع عدم فوات المبادرة، مع عدم فوات المبادرة. إذا ما فاتت المبادرة والمسارعة الفورية العرفية، مثل الشخص اللي انتهى من صلاته وشك بعد مرور دقيقة أو دقيقتين ما مر علي وقت فاصل زمني طويل، المبادرة والمسارعة لا زالت موجودة، لأن إحنا مرادنا بالمبادرة هي المبادرة الفورية، مو المبادرة بالدقة العقلية. يعني مو مثلا أنت سلمت الآن مباشرة تزيد سجود السهو مباشرة، ما تنقص ثانية، لا، مو ليس المبادرة المراد به المبادرة العقلية. ولعله هذا مر علينا في موارد، إذا تذكرون في مورد الاستحاضة أيضا، أنه المرأة بعد الاغتسال تصلي مباشرة. قلنا هنا، قلنا المبادرة اللي يقصدها الفقهاء مو المبادرة بالدقة العقلية، المبادرة نقصد بها الفورية، ورا دقيقة ورا دقيقتين، بس عرفا يقولون عنك أنت سارعت. الآن مع عدم فوات المبادرة يكون يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو بهما إذا شك في الإتيان بهما، بل أكثر، المصنف راح يترقى، بل الأحوط لزوما الإتيان بهما حتى مع فوت المبادرة أيضا. يعني حتى لو وجد عند فاصل زمني طويل انمحت بصورة المبادرة والمسارعة الفورية العرفية، مع ذلك وجوب سجود السهو لا يسقط، لأن هو تكليف واجب عليك، ويجب عليك الإتيان به من باب الاحتياط اللزومي حتى لو فاتت المبادرة أيضا. مسألة 359، إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل، إذا المصلي حصل عند علم أنه تحقق وعلم بوجود ما يوجب سجدتي السهو عليه، مثل الكلام السهوي، أو مثلا سلم في غير موضعه، صار عنده علم أنه واجب عليه سجود السهو وجاب الموجب له والسبب له، لكن الآن شك أنه آني شك بين الأقل والأكثر، أنه آني هل واجب علي سجود سهو واحد لسبب واحد، هذا الأقل اللي هو هل علي سجود سهو واحد مثلا للكلام الساهي فقط، أو علي أكثر، يعني سجود سهو مثلا لكلامين سهوين وقعا مثلا في موضعين مختلفين، أو هذا يعبرون عنه الأكثر، أكثر يعني سجودين سهو، أو سجودين سهو أحدهما للكلام السهوي والآخر للتسليم في غير موضعه، هذا يعبرون عنه شك في الأقل والأكثر فيما يوجب سجدتي السهو. شنو الحكم؟ المصنف قال بنى على الأقل. من هو الأقل؟ سجود سهو واحد عليك، جيبه ولا مانع عليك من ذلك، لأن هذا يعبرون عنه شك في أصل التكليف. يعني أنا جاي أشك في أصل التكليف والوجوب، هل علي وجوب واحد لو وجوب اثنين، وجوب واحد بسجود سهو ولو وجوبين بسجود سهو اثنين، هذا يسموه شك في أصل التكليف، ويجري فيه أصالة براءة الذمة عن الأكثر، ويمكن للمصلي مع حصول هكذا شك في تكليف ووجوب زائد أن يقتصر على القدر المتيقن اللي هو الأقل، ويأتي بسجود سهو واحد وتبرأ ذمته عن الزائد، بعد هو بريء الذمة. مثلا مثال ذلك، إذا علم إنه سلم في غير موضعه، يعني هذا علم بتحقق ما يجب سجود السهو ولم يدري إنه كان مرة واحدة أو مرتين، يعني ما هو عنده علم بتحقق ما يجب سجود السهو بكونه سلم في غير الموضع، لكن ما يدري، حصل عنده شك وتردد، أني سلمت تسليمين في غير الموضع مثلا بالركعة الأولى والثالثة، لو لا سلمت تسليم واحد مثلا بعد فقط بالثانية سلمت بعد التشهد، مرة واحدة لو مرتين، انقل له تقتصر على الأقل وهو المرة الواحدة، أو احتمل أنه تكلم أيضا، يعني شنو؟ يعني هو علم أنه سلم في غير موضعه، بس عند احتمال أنه عند موجب آخر لسجود السهو أنه تكلم في غير موضعه وجاء بالكلام السهوي، فحتى يصير عنده شنو؟ موردين لوجوب سجود السهو، حينئذ نقول تبني على الأقل وهو ماذا؟ سجود السهو الواحد. وكذلك إذا تكلم كلام سهوي وحصل عنده احتمال انه متكلم كلام سهوي في بالركعة الاولى وبالركعة الثالثة، يعني مرتين متكلم كلام سهوي في غير في غير في في موردين، في ركعة اولى وثالثة، نقول لا يجب عليه الا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة، لان هو هذا المقدار المتيقن، وما دام هو عنده شك في التكليف يجري البراءة ولا شيء عليه. مسألة 360، إذا شك في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان بها به إن كان شكه قبل تجاوز محله. إذا شخص صار عنده شك في أصل الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو، كما لو شك مثلا إنه هاي السجدة الأولى أو الثانية، مو إحنا قلنا سجود السهو فيه سجدتان، هو حصل عند هذا الشك في أجزاء سجود السهو اللي هي من أجزاء سجود السهو السجدة، حصل عند الشك قال هاي السجدة اللي أنا جبتها الأولى أم الثانية، نقول له إذا كان شكك مع بقاء محل التدارك وقبل أن تدخل بالتشهد وجب عليك الإتيان بالثانية. وهكذا مثلا إذا شك في جزء من أجزاء سجدتي السهو اللي هو التشهد، قال أنا تشهدت لو ما تشهدت، هو جاب السجدتين وصار عنده سهو وشك، قال أنا جبت التشهد لو ما جبته، انقل له ما دام بعدك ما داخل بالتسليم اللي هو وما متجاوز محل التشهد يجب عليك الإتيان بالتشهد، لأن قاعدة التجاوز لا تجري، قاعدة التجاوز لا تجري، قاعدة التجاوز تجري عند الدخول في الجزء الآخر أو في الشيء الآخر سواء كان جزءا أو مقدمة. قال إذا شك في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو مثل منه مثل السجدة مثل التشهد وجب الإتيان به إذا كان شكه قبل تجاوز المحل لبقاء محل التدارك، وإلا يعني إذا تجاوز محل التدارك وهو داخل بالتشهد وشك إنه جبت السجدة الثانية أو لا، أو داخل بالتسليم وشك أن تشهدت قبل التسليم لو لا، نقول لم يعتني به، لم يعتني بهذا الشك لأنه قد تجاوز محل التدارك ويجري قاعدة التجاوز ولا يعتني بهذا الشك. وكذا لا يعتني به إن كان الشك بعد الفراغ، يعني وكذلك لا يعتني بالشك إذا حصل عند شك وكان الشك بعد الفراغ من الصلاة. مثال ذلك إذا شك بعد أن فرغ من الصلاة في صحة السجدة، إنه أنا السجدة اللي أنا جبتها هل جبتها صحيحة لو غير صحيحة، أو شك بعد أن فرغ وانتهى من صلاته إنه التشهد اللي جبته أنا في سجدتي السهو أو التسليم كذلك هل هو صحيح أو لا، نقول لا تعتني بهذا الشك إذا كان بعد الفراغ، لأن تجري قاعدة الفراغ، شك بالصحة والفساد بعد الفراغ من العمل فنجري قاعدة الفراغ ولا شيء عليك، وسجود السهو يحكم بكونه صحيح. مسألة 361، إذا شك ولم يدري إنه أتى بسجدتين أو ثلاث لا يعتني به، يعني هو في سجود السهو حصل عند الشك إنه آني جب السجدتين كما هو مطلوب من عندي أو زيدت سجدة وجبت ثلاثة، نقول هكذا سهو لا يعتنى بسجود السهو لأن لا سهو في سهو، فتبني على أنك جبت سجدتين صح وسجود السهو من عندك وقع صحيح، وإضافة إلى ذلك إذا حصل عندك شك أنت تقدر تستصحب عدم الإتيان بالسجدة الثالثة، سابقا يقينا أنا ما ساجد السجدة بعدني ولا نشك جبت الثالثة لولا، تستصحب عدم الإتيان بالسجدة ولا تعتني بهكذا شك لأن لا سهو في سهو وسجود السهو لك صحيح، سواء كان هذا الشك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده. يعني هنا مو مجرى لقاعدة التجاوز وعدم التجاوز حتى نقول لك مثلا إذا قبل الدخول في التشهد اعتني بالشك أو بعد التشهد لا تعتني بالشك، المصنف يقول لا هذا مو مجرى للتجاوز حتى نقول يعتني وما يعتني، مطلقا هو لا يعتني لأنه لا سهو في سهو، سواء شك قبل الدخول في التشهد أنه جاب ثلاث سجدات أو سجدتين أو كان بعد الدخول في التشهد. وإن علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو. إذا لا مو شك عنده علم، صار عنده علم وتذكر وانتبه من سهوه أنه لا لا هو جاب ثلاث سجدات، نقول يجب عليه إعادة سجدتي السهو، لأن سجدتي السهو لا علاج لها في السجدة الزائدة، لأنه السهو لا يعالج بسهو، فيجب عليه أن يأتي بسجود السهو من جديد. مسألة 362، إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل لزمه التدارك. إذا هو نسى سجدة واحدة من سجدتي السهو لأن كان المطلوب من عنده أن يأتي بسجدتين، فإذا كان محل التدارك لا زال موجود من جهة أنه تذكره وما متحقق أو موجود من عنده فصل زمني طويل أو كثير، إن قلنا إذا كان من دون فاصل الزمني محل التدارك لا زال موجود، يلزم عليك التدارك وتجيب هاي السجدة وتجيب السجدة. وإلا يعني شنو وإلا؟ طبعا من يجيب السجدة يعني شنو معناه؟ كون يرجع يجيب التشهد والتسليم بعدها، يجيب التشهد والتسليم بعدها لأنه حتى يحقق على الترتيب. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم يمكنه التدارك بسبب وجود الفاصل الزمن الطويل، حينئذ شنو حكمه؟ نقول وإلا إذا لم يمكنه التدارك أتى بسجدتي السهو من جديد، يعني بعد مرور ربع ساعة أو نصف ساعة يا الله تذكر أنه جاب سجدة مو سجدتين، إن قل له بعد ما يتعالج سجود السهو مالك، لا علاج للسهو في سجود السهو إذ لا سهو في سهوين، فبالتالي يجب عليك أن تعيد سجود السهو من جديد. أما التكلم في صلاة الجماعة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. إذا عندكم سؤال مشايخنا بخدمتكم.
شيخنا
تفضلوا.
مسألة 360، وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد الفراغ من الصلاة.
نعم لا يعتني بش... نعم نعم اي نعم بعد الفراغ من سجود السهو، كلامنا بسجود السهو، هو مو صلى سجود السهو، جاب سجود السهو فرغ من عنده، بعد الفراغ شك بالصحة، قال انا السجدة اللي جبتها صحيحة لو مو صحيحة، تشهدي صحيح تسليمي صحيح، انقل لا تعتني بهذا الشك، لان تجري قاعدة الفراغ للشك في الصحة والفساد وتبني على ان سجود السهو مالك صحيح، وأجزاء اللي جبتها بسجود السهو هي صحيحة.